بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. قائد الثورة يؤكد أن طوفان الأقصى هزيمة عسكرية واستخباراتية للاحتلال الصهيوني لا يمكن تداركها. أكثر من 700 شهيد ونحو 4000 جريح في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. استمرار عمليات طوفان الأقصى، وجيش الاحتلال يقر بفقدان السيطرة على المناطق المحاذية لغزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. وصف قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي عملية طوفان الأقصى بالزلزال المدمر الذي تسبب بهزيمة استخباراتية وعسكرية كبرى للكيان الصهيوني لا يمكن تداركها. وفي كلمة بالحفل المشترك لتخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية قال سماحته: إن هجوم المقاومة دمر هياكل أساسية لكيان الاحتلال لا يمكن إعادة بنائها بسهولة، مشددا على أنه إنجاز وتخطيط للشباب الفلسطيني والذي سيكون خطوة كبيرة لإنقاذ أرضهم. وأضاف القائد أن انتهاكات الصهاينة تخطت الحدود، وأن التضحية الكبيرة التي قام بها الفلسطينيون بطوفان الأقصى تأتي ردا على جرائم الكيان التي استمرت لسنوات. اقترح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على خلفية الأوضاع الراهنة في فلسطين. وفي اتصال هاتفي له مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، أشار أمير عبداللهيان إلى استشهاد عشرة الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة، لافتا إلى ارتفاع عدد الأسرى بسجون الكيان بينهم العديد من النساء والأطفال، وأكد أن مسقط تشاطر طهران بدعم القضية الفلسطينية، مضيفا أن الظروف الحالية لأهالي غزة والضفة الغربية تلزم الدول الإسلامية بتكثيف دعمها للشعب الفلسطيني. يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي بعد بدء عملية طوفان الأقصى، إذ أعلنت وزارة الصحة بغزة عن ارتفاع عدد الشهداء والإصابات جراء العدوان المستمر على القطاع. وقالت الوزارة إن حصيلة الشهداء في غزة وصلت إلى أكثر من 700 منذ فجر السبت الماضي، بينهم نحو 140 طفلا وأكثر من 100 سيدة ونحو 4000 جريح. ويتعرض قطاع غزة لغارات جوية عنيفة من الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل همجي غير مسبوق، دمرت جراءها أبراج سكنية ومنازل مدنية إلى جانب مشاف ومساجد ومقرات حكومية ومؤسسات تعليمية. حول الأوضاع في مستشفيات قطاع غزة في ظل العدوان الإسرائيلي على المدينة وبناها التحتية، نتابع الحوار التالي مع الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة.
العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يمثل جريمة مركبة منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان السافر على قطاع غزة، حيث أنه يقوم باستهداف مركز للأحياء السكنية والبيوت الآمنة، وكذلك أيضا استهداف طواقم الطبية والصحفية، وبالتالي هو لا يأبه بالقانون الدولي للإنسان واتفاقية جنيف الرابعة. هناك ارتفاع في عدد الضحايا لهذا العدوان، حيث سجلت وزارة الصحة ما يزيد عن 700 شهيد حتى اللحظة وأكثر من 4000 جريح، إضافة إلى 6 شهداء من الطواقم الطبية و10 جرحى، إضافة إلى 3 صحفيين أيضا استشهدوا خلال هذا العدوان وإصابة عدد آخر، إضافة إلى استهداف مركز للطواقم الإسعافية حيث تم تدمير 15 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة تماما. تم استهداف محيط مستشفيات قطاع غزة وخروج مستشفى بيت حنون عن الخدمة بشكل مباشر نتيجة الاستهداف المركز حوله، ولازالت الطواقم والمرضى محتجزة في هذا المستشفى لا نستطيع الوصول إليهم بفعل الضربات المتكررة، إضافة إلى أن هناك عدد كبير من المؤسسات الصحية بما فيها مجمع الشفاء الطبي أيضا استهدف محيطه، وتم استهداف أيضا محيط الحضانة في مجمع الشفاء الطبي. هذا التغول الصهيوني يميز هذا المحتل بجرائمه عن أي استهدافات سابقة معتاد عليها، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي فقد وعيه في حربه المفتوحة مع قطاع غزة. نحن نطالب المجتمع الدولي بضرورة وقف هذا العدوان السافر، نطالب المؤسسات الإغاثية والإنسانية بدعم القطاع الصحي المنهك بفعل الحصار الإسرائيلي، نطالب بفتح ممر آمن تجاه إدخال المساعدات الطبية وكذلك خروج عدد من الجرحى خارج القطاع. الاحتلال الإسرائيلي يتعامل مع قطاع غزة يوما بيوم، وهو بالتالي يدرك كم هو القطاع الصحي مهترئ تماما وهش أمام هذه الضربات الكبيرة. كذلك المنظمات الدولية أيضا تدرك هشاشة المنظومة الصحية بفعل استمرار الحصار. نحن استثمرنا ما يتوفر لدينا من إمكانيات محدودة وضيقة في الإطار الطبي، وجهنا كل هذه الطاقات للطوارئ وأوقفنا العمليات المجدولة، أوقفنا العيادات الخارجية، أصبح نظام الطوارئ لدينا بدرجة القصوى من أجل استثمار أمثل لما هو متوفر لدينا من إمكانيات، ولكن هذه الإمكانيات قد لا تصبر معنا طويلا، وبالتالي نناشد الجميع بالتقدم بخطوات ملموسة وعملية من أجل تدعيم القطاع الصحي.
دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني والعالم العربي والإسلامي للنفير العام يوم الجمعة المقبل نصرة للقدس والأقصى وغزة، وأكدت حماس في بيان لها أن دعوتها تأتي في ظل الإنجاز التاريخي للشعب الفلسطيني ومقاومته وتعزيزا لصموده في مواجهة حرب الاحتلال المفتوحة وإفشالا لمخططاته وأحلامه في تحويد القدس والأقصى وانتصارا لقضية الشعب الفلسطيني العادلة. وناشدت حماس سكان الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل للانتفاض والخروج في جمعة طوفان الأقصى بحشود كبيرة والاشتباك مع جنود الاحتلال بكل مكان، داعيا أحرار العالم الإسلامي والفلسطينيين بمخيمات اللجوء والشتات للزحف نحو حدود فلسطين في جمعة ضخمة دعما للقضية. أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة أن المقاومة لن تتداول أو تتفاوض في قضية الأسرى تحت النار وفي ظل العدوان، مشددا على أن قضية الأسرى هي ملف استراتيجي له مساره الواضح والمعروف وأثمانه التي سيدفعها الاحتلال لا محالة. وفي جانب آخر من حديثه حذر أبو عبيدة من أن الكتائب ستضطر لإعداد من الرهائن لديها عند كل استهداف لأبناء الشعب الفلسطيني الآمنين في بيوتهم من دون سابق إنذار.
إن مما بات معلوما من مجريات هذه المعركة أسر مجاهدين لعدد كبير جدا من عناصر العدو في كافة مواقع القتال والمواجهة ونقلهم إلى أماكن الاعتقال لدى كتائب القسام، كما بات واضحا أن أسر العدو معرضون للخطر بذات القدر المعرض له أبناء شعبنا في ظل العدوان على القطاع، بل إن منهم من قتل بالفعل. وهنا نؤكد بأننا لن نتداول أو نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار وفي ظل العدوان وفي ظل المعركة، فقضية الأسرى هي ملف استراتيجي له مساره الواضح والمعروف وأثمانه التي سيدفعها الاحتلال لا محالة، ولن يفلح التهديد والضغط الصهيوني في هذا المجال. إننا في كتائب الشهيد عز الدين القسام نؤمن بالأخلاق الدينية والعسكرية والإنسانية التي عبر عنها الأخ قائد الأركان في خطاب الإعلان عن معركة طوفان الأقصى، ونؤمن بتعليمات ديننا الحنيف في الحفاظ على حياة الرهائن والأسرى، إلا أن الإجرام الصهيوني تجاه أبناء شعبنا الآمنين وهدم بيوت المدنيين على رؤوسهم والقتل الجماعي للأطفال والنساء والشيوخ في منازلهم، ولأن العدو لا يفهم لغة الأخلاق والإنسانية فسنخاطبه باللغة التي يعرفها جيدا. إننا في الساعات الماضية تجرعنا الألم تجاه ما حصل لعائلات كثيرة في كل قطاع غزة من إجرام صهيوني فاشي همجي بقصف المنازل على رؤوس ساكنيها، وبالتالي فإننا قررنا أن نضع حدا لهذا، فإنه ومن هذه الساعة نعلن بأن كل استهداف لأبناء شعبنا الآمنين في بيوتهم دون سابق إنذار سنقابله آسفين بإعدام رهينة من رهائن العدو المدنيين لدينا، وسنبث ذلك مضطرين بالصوت والصورة. وإننا إذ نعلن عن هذا القرار لنحمل أمام العالم العدو الصهيوني وقيادته مسؤولية هذا القرار، فالكرة في ملعبه من الآن، وقد أعذر من أنذر.
ارتفعت حصيلة قتل الاحتلال جراء عملية طوفان الأقصى المستمرة للمقاومة الفلسطينية إلى 1000 قتيل. وأكد الإعلام الصهيوني أن عدد القتلى يواصل الارتفاع، مشيرا إلى تخطي أعداد المصابين حاجز 2600 جريح. وبحسب منصات الصحافة الإسرائيلية فقد تم إخلاء كافة المستوطنات المحاذية لغزة حتى مسافة 4 كيلومترات، لافتة إلى خوض مجموعات المقاومة اشتباكات عند مستوطنة إكفار سعد. في غضون ذلك طلبت سلطات الاحتلال من المستوطنين التزام منازلهم وتقليص استهلاكهم للماء والغذاء بسبب الأوضاع الراهنة، فيما أظهرت مقاطع فيديو المتاجر في تل أبيب حيث يسارع الصهاينة إلى تخزين ما يكفيهم من طعام ومياه للبقاء في الملاجئ. للمزيد بشأن عملية طوفان الأقصى وأهميتها نتابع الحوار التالي مع ممثل حركة الجهاد الإسلامي في دمشق أبو مجاهد إسماعيل.
إيران هي الداعم الأول للمقاومة الفلسطينية، نحن نمتن لإيران جمهورية إيران الإسلامية وقوفها مع شعبنا الفلسطيني في هذه اللحظات الصعبة، وأيضا في هذه المعركة التي يخوضها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة. حل الدولتين لن يوقف هذه المعركة مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. نحن عندنا هناك في سوريا وفي لبنان وفي الأردن وفي أصقاع الأرض هناك ملايين الفلسطينيين الذين تم طردهم من بيوتهم من حيفا ويافا واللد والرملة. نحن لن نوقف نوقف الحرب مع هذا الاحتلال الإسرائيلي لا بحل الدولتين ولا بأي شيء إلا بعودة الشعب الفلسطيني إلى بيوتنا التي أخرجنا من عام 48. هذا هو الحل. العملية هي عملية فلسطينية خالصة قامت بكتائب القسام وصار القدس وأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لكن الداعم الذي يدعم المقاومة الفلسطينية نعم هي إيران. إيران تقف مع الشعب الفلسطيني مع حق الشعب الفلسطيني. وأيضا يجب أن نتذكر اليوم أو نترحم الحاج قاسم سليماني الذي له باع طويل بدعم المقاومة الفلسطينية وجعل من المقاومة الفلسطينية جيشا يستطيع أن يقاتل هذا الجيش الإسرائيلي الذي تغطرس. اليوم هذه المقاومة الفلسطينية بفضل دعم إيران ووقوفها مع شعبنا الفلسطيني استطاعت هذه المقاومة أن تفعل هذا الفعل في جنود الاحتلال الإسرائيلي. نعم نحن اليوم على في هذه المعركة سوف نستمر بهذه المعركة، سوف ندافع عن أنفسنا. لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا الاستمرار بهذه المعركة. حل الدولتين لن ينهي الصراع مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. هناك منظمة التحرير الفلسطينية 30 عاما اعترف بإسرائيل وقالت إن هناك دولتين وكان هناك وعودات من كل الدول خاصة الاشتراكية بإعطاء الفلسطينيين دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، لكن إسرائيل لم تلتزم. إسرائيل تريد الضفة الغربية كاملة، تريد إعطائنا دويلة في قطاع غزة، تريد إعطائنا كما قال رابين دولة فلسطينية أقل من دولة وأكثر من حكما ذاتيا، تريد منا نحن أيدي عاملة نعمل في المعامل والمزارع الإسرائيلية. لا يريدون أن يكون هناك دولة فلسطينية حتى على حدود 67. نحن عملية كحركة الجهاد الإسلامي نرفض المبادرة العربية، نرفض مشروع أوسلو، نرفض حل الدولتين. نحن نطالب بفلسطين كل فلسطين، ومعنا حركة حماس ومعنا الشعب الفلسطيني.
أقر متحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني في حديث إلى شبكة CNN الأمريكية بأن إسرائيل لا تسيطر على المناطق المحاذية لقطاع غزة، ومع سيطرة عدد كبير جدا من المقاومين على مستوطنات غلاف غزة، أقر الإعلام الإسرائيلي بعدة إنجازات لكتائب القسام، حيث تسلل مقاومون فلسطينيون تحت غطاء القصف الصاروخي إلى 20 مستوطنة و11 معسكرا وقاعدة للجيش الإسرائيلي. كذلك تمكن المقاومون في قطاع غزة من اختراق السياج الفاصل في 80 نقطة، وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما بين 800 إلى 1000 مقاتل فلسطيني اخترق السياج. قال الإعلام الصهيوني إن سلاح الجو بكيان الاحتلال نقل المئات من جنوده من جميع أنحاء أوروبا إلى الأراضي المحتلة كقوات إضافية بعد اقتحام المقاومة مستوطنات الغلاف. مصدر بالجيش الصهيوني قال إن طائرة سلاح الجو الصهيوني توجهت لتل أبيب حاملة على متنها مئات العسكريين، موضحا أن ذلك يتم بالتنسيق بين وزارة الخارجية خارجية الكيان وأقسام الجيش. وكان الكيان الصهيوني قد استدعى 300 ألف من جنود الاحتياط في إطار الحرب التي يشنها على قطاع غزة. حول الأجواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل عملية طوفان الأقصى ورد المقاومة على الجرائم الإسرائيلية في غزة، نتابع ما أفاد به الإعلامي خضر شاهين من القدس المحتلة.
هناك عبر صحيفة هارتس قائد الفرقة العسكرية 98 العاملة قرب غزة، غرف عمليات الجيش الاحتلال دمرت بالكامل بما فيها طبعا من الجنود على يد المقاومة أو رجال المقاومة. طبعا أيضا الحديث كما ذكرت هناك تركيز على كل ما يتعلق بالقصف من قبل العدوان الإسرائيلية على قطاع غزة على المدنيين، يتحدثون عن طبعا استهداف مئات البواقع للمقاومة وفق وأهداف وفق المعطيات لكيان الاحتلال الإسرائيلي. أيضا كما ذكرت هناك تأكيد عبر الإعلام العبري فيما يتعلق بقائد الفرقة 98، تلقينا يقول ضربة قاسية جدا ونحن أمام تساؤلات صعبة جدا حول كيفية تعاملنا مع الحدث ومتى سيكون هناك وقف لهذه الضربات وما هي النهاية، في ظل بأن هناك لا يوجد أكثر من هذه الأهداف التي قمنا بتوجيه ضربات قوية جدا. أيضا خصوصا جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر أسماء 4 من ضباط الشرطة قتلوا خلال الاشتباكات مع المقاومة ليرتفع عدد القتلى الشرطة طبعا إلى العشرات منذ بداية معركة طوفان الأقصى. هنا في القدس ما زال الوضع على حاله، إغلاق كامل للضفة الغربية في مدينة القدس المحتلة، وأيضا الداخل الفلسطيني ما زال هناك إغلاق كامل ويمنع التنقل بحرية في داخل المدن الفلسطينية لعام 48، وانتشار كبير داخلي وخارجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي. نحن نتحدث وما زال الآن بداية النهار جديد، لربما نشهد أيضا يعني تستهدف المقاومة كما جرى الحال في الساعات الماضية والأيام الماضية أيضا سواء في الوسط في القدس المحتلة أو حتى في المدن الأخرى استهداف للصواريخ المقاومة، علما بأن هناك كان إطلاق صفارات الإنذار لغلاف غزة.
استشهد 3 صحفيين جراء قصف الكيان الصهيوني غربي قطاع غزة، وذلك أثناء تغطيتهم أحداث عملية طوفان الأقصى المستمر. وذكرت وسائل إعلام محلية أن طائرة الاحتلال استهدفت مجموعة إعلاميين أثناء إخلائهم أحد المباني غربي القطاع، ويركز طيران كيان الاحتلال في غارته على مناطق مكتظة بالسكان مع توجيه ضرباته إلى المباني الحكومية في القطاع المتقطعة، بالإضافة إلى المساجد وسيارات الإسعاف حول الأوضاع على الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. نتابع ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين، حيث يروي الأجواء من الحدود قبالة إحدى المستوطنات الإسرائيلية.
أستعرض المشهد ميدانيا من حيث نقف في المنطقة المطلة مباشرة على إحدى المستوطنات الصهيونية، لطبعا نعاين بالصورة تماما ماذا يجري داخل هذه المستوطنات من حالة إرباك وحالة تخوف لدى جنود الاحتلال الذين استبدلوا آلياتهم العسكرية بآليات مدنية وأصبحوا يختبئون بين الأشجار وخلف دساكر هذه المستوطنات. الوضع حتى الساعة يعني يسوده هدوء حذر تقطعه بين الحين والآخر طلعات يعني للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة. حالة من الارتباك، حالة من الذعر، حالة من الخوف يعيشها جنود الاحتلال، حتى وصل الأمر بهم إلى أن يستعملوا آليات مدنية ليوهموا الجهة المقابلة بأنهم هم مدنيون، بالعكس هم من الجنود الإسرائيليين في هذه الأراضي الفلسطينية. وطبعا داخل كل البيوت بعض المعلومات تقول بأن هناك يوجد أكثر من 10 عناصر أو ما يزيد لجيش الاحتلال الإسرائيلي. الحامية لهذه المستوطنة يفترض أن تكون طبعا دبابات الميركافة التي أشرنا إليها قبل قليل، وهي أصبحت موجودة داخل المستوطنات وهذه سابقة منذ العام 2006. طبعا هذه الحامية أيضا نراها خالية حتى يعني من ظهور عسكري، هناك تحصينات معينة يختبئ خلفها الجنود الإسرائيليون. يمكن باختصار القول بأن المشهد على طول الشريط الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة يعني يعيش حالة حذرة، حالة من طبعا التوقع، حالة من ربما الترقب لما سيحصل، عما طبعا ستقوم به المقاومة من إجراء ورد على الاعتداء وكسر قواعد الاشتباك. وكان هناك كلام واضح للمقاومة بأنها لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بطبعا تغيير المعادلة أو تغيير قواعد الاشتباك.
أصيب 6 جنود إسرائيليين أحدهم حالته حرجة في اشتباك مع مجموعة تسللت من الأراضي اللبنانية، بينما استشهد 3 عناصر من حزب الله وأصيب ضابط في الجيش اللبناني بقصف إسرائيلي بعد عملية التسلل. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن عملية التسلل المسلحة إلى الأراضي المحتلة من جنوب لبنان. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بعد إعلان الكيان الصهيوني فرض حصار شامل على قطاع غزة بقطع الماء والكهرباء والطعام عنها، مطالبا الاحتلال باحترام القانون الدولي الإنساني. وأكد غوتريش أن الوضع الإنساني بالقطاع يتدهور، معتبرا هذا التصعيد نتاجا لصراع طويل الأمد مع احتلال دام لعشرات السنين. من جهته أعرب التحالف البوليفاري للشعوب أمريكا اللاتينية عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي قال إنه يقع اليوم ضحية لتصعيد عدواني جديد من قبل إسرائيل. وإلى ذلك تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره بتعليق مساعدات التنمية المخصصة للفلسطينيين، مبينا أنه سيدرس هذا الملف بشكل عاجل. إلى العناوين. قائد الثورة يؤكد أن طوفان الأقصى هزيمة عسكرية واستخبارية للاحتلال الصهيوني لا يمكن تداركها. أكثر من 700 شهيد ونحو 4000 جريح في العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة. استمرار عمليات طوفان الأقصى، وجيش الاحتلال يقر بفقدان السيطرة على المناطق المحاذية لغزة. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت مهدي بهادري. شارك في التمثيل علي حيدر، خالد غلامي، مصطفى محمود، وبلال البحراني. رحمة العالمين من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان أبو أيوب الأنصاري من الصحابة الأجلاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان رسول الله يحبه كثيرا لشدة إخلاصه ووفائه لدينه وتفانيه في ذات الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين أنت ذاهب يا أبا أيوب؟
إلى مسجد رسول الله.
ولكن لم يحن وقت الصلاة بعد.
ولكن قلبي يا حبيب يشتاق دوما لرؤية رسول الله.
ومن منا لا يشتاق لرؤية رسول الله؟
إذن تعال معي يا حبيب.
بعد إيصال هذه الحاجيات لعيالي.
حسنا، سأنتظرك بباب المسجد.
حسنا.
السلام عليك.
وعليك السلام يا حبيب.
السلام عليك يا أبا أيوب.
وعليك السلام.
أرجو ألا أكون قد تأخرت عليك كثيرا.
أبدا أبدا.
حسنا، لندخل مسجد الرسول على بركة الله.
تفضل. بسم الله.
تفضل.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا.
يا حبيب، هيا لنذهب إلى رسول الله ونجلس عنده.
حسنا.
السلام عليك.
السلام عليك يا رسول الله.
السلام عليك. فداك أبي وأمي يا رسول الله. كم كنت أتمنى أن أقتل في سبيل الله وبين يديك يا رسول الله.
اصبر يا أبا أيوب. يقول لك رسول الله اصبر، فموعد استشهادك لم يحن بعد.
ومتى يا رسول الله؟ لقد خضت معك كل المعارك والغزوات، فمتى أحظى بالسعادة الأبدية؟ متى أنعم بالشهادة؟
يقول لك رسول الله يا أبا أيوب، ستقاتل الروم في نهاية عمرك.
وهل سأحظى بالشهادة يا رسول الله؟
يا أبا أيوب.
نعم.
يقول لك رسول الله نعم، وسيكون قبرك قرب سور القسطنطينية
في أرض الأعداء.
يقول لك رسول الله نعم يا أبا أيوب، وسيكون قبرك مزارا لمحبينا.
بشرك الله بكل خير يا رسول الله، وقبرك يا حبيب أيضا سيكون مزارا للمسلمين، ولكن ليس في هذا المكان، وإنما في أرض كربلاء.
بشرك الله أيضا يا أبا أيوب.
ما
اشترك أبو أيوب الأنصاري في كل المعارك التي خاضها رسول الله، ووفق للجهاد مع وصي رسول الله وخليفته الإمام علي بن أبي طالب، فقاتل في معركة الجمل وصفين والنهروان، وظل داعيا لله ناصرا لدينه حتى جاء العام 50 للهجرة، حيث الحرب مع الروم.
ذاك هو جيش الروم يا أبا أيوب،
وتلك هي مدينة القسطنطينية، أليس كذلك يا حبيب؟
بلى، تلك هي مدينة القسطنطينية.
إذن اقترب أجلي، وصدق رسول الله وعده، فما بيني وبين الجنة سوى هذا النهر.
نعم،
ما أشوقني للحاق برسول الله. يا الله، الله أكبر، الله أكبر،
حتى يحين موعد هجومنا على الأعداء.
لا أريد أن يسبقني أحد إلى الأعداء، فإني أرجو أن أكون أول شهيد يسقط في أرض القسطنطينية. ووصيتي إذا سقطت شهيدا أن تدفنوني في أرض الأعداء ليتحقق ما وعدني به حبيبي رسول الله. أستودعكم الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،
أشهد أن محمدا رسول الله. لقد استشهد أبو أيوب الأنصاري. وقوا وحملوا أبا أيوب ونفذوا وصيته.
وحمل أربعة من جند المسلمين تابوت أبي أيوب الأنصاري، واجتازوا سور القسطنطينية، وتوغلوا في أرض الأعداء.
من جند المسلمين يتجهون نحونا وهم يحملون جنازة. أيها الحرس، أيها الحرس، أوقفوهم.
أمر مولاي،
أمر مولاي.
رباة، تهيئوا.
نعم.
توقفوا مكانكم، وإلا ستختنق أجسادكم ببالنا.
توقفوا.
كيف تجرؤون على دخول أرضنا وأنتم أعداؤنا؟
ما جئناكم محاربين، بل جئنا لتنفيذ وصية صاحبنا هذا، فقد أوصى أن يدفن في أرضكم.
عدونا وجاء لحربنا ويدفن في أرضنا، لا يمكن أن يكون ذلك أبدا. ارجعوا به، ارجعوا به،
لا طاقة لنا في إرجاعه.
حسنا، ادفنوه هنا، ولكن اعلموا أنه بعد دفنكم إياه ستندمون على ما أقدمتم عليه.
يا قيصر، اعلم أن الذي نريد دفنه هنا هو من صحابة رسول الله الأوفياء،
وهذا ما سيجعلنا نتصرف معه بما يناسبه.
وماذا ستفعلون؟
سنخرج جثته ونطعمها للكلاب.
يا قيصر، تدعي أنك تدافع عن النصارى في العالم أجمع، واعلم أن النصارى في أرض العرب كثيرون،
فإن أردت أن لا يبقى نصراني في غير أرضكم فافعل ما قلته في جثة أبي أيوب الأنصاري.
ماذا؟ ماذا قلت؟
وقد امتلأ قلب قيصر رعبا من هول ما سيحل بالنصارى إن هو تعرض لجثة أبي أيوب الأنصاري بأذى. وبذلك تحققت نبوءة رسول الله في دفن أبي أيوب في القسطنطينية، وقد شيد المسلمون على قبره قبة ليصبح مزارا للمسلمين عامة، يقصده المسلمون من كل مكان ويتبركون بزيارته. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحث الناس على الاستفادة من الدنيا بما ينفعهم ويبقى لهم في الآخرة، وأن لا تكون الدنيا أكبر همهم لقصر المكوث فيها وسرعة الانتقال منها إلى الحياة الخالدة الدائمة. فالدنيا كالمزرعة للآخرة، فمن زرع فيها خيرا حصد خيرا، ومن زرع شرا لا يحصد إلا شرا.
ما لك يا بني؟ أراك سارحا، هل هناك ما يشغل فكرك؟
لا يا أبي.
إذا كنت تفكر في الزواج فإني سأزوجك من أفضل نساء القبيلة، حتى لو كان صداقها وزن بعير من الذهب، فلدينا من الأموال ما يعين القبيلة بأكملها.
أعلم ذلك يا أبي، ولكني لا أفكر بالزواج في الوقت الحاضر.
ولم لا تفكر في الزواج؟ ألم يتزوج أخوتك جميعا؟ فماذا تنتظر؟ أخوتك الستة قد تزوجوا ولم يبق إلا أنت.
ولم هذه العجلة على زواجي يا أبي؟
يا ولدي، أريد أن أرى ذريتك وهم يرعون الجمال.
ولكن عندك من الذرية الكثير.
ولكن هذه الجمال التي فاقت الألف جمل وتحتاج إلى المزيد من الرعاة، ولا أحب أن أستأجر الغرباء على إدارة ثروتي. أفهم؟
فهمت يا أبي، سأمتثل لأمرك.
لقد كان هذا الجمال بخيلا شحيحا لا يهمه من الدنيا سوى زيادة ثروته فيها. وفي ذات يوم مر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
أبي انظر إلى ذلك الركب.
نعم إنه ركب خير الرجال، إنه ركب رسول الله.
أرى أن رجلا خرج من الركب متجها نحونا.
أرجو أن لا يكون مجيئه لطلب شيء منه.
لا يا أبي لا تقل ذلك، فلدينا الخير الكثير،
وعلينا أن نحتفظ بهذا الخير أو نزيده، لا أن نتلفه أو نبذره.
أبي أرجوك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
أنا صاحب رسول الله أبو ذر الغفاري، وذاك رسول الله جالس تحت تلك الشجرة، وقد أرسلني إليك طالبا منك شيئا من اللبن.
إنه لفخر لنا أن نسقي رسول الله من لبننا.
لا 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 عفوا، ليس لدينا لبن.
ولكني أرى الناقة التي بجنبك ممتلئ الأفداء.
إن لبن هذه الناقة نريده إلى الصباح، فنحن بحاجة إليه.
حسنا شكرا لك أيها الجمال.
وعاد أبو ذر إلى رسول الله وبين له كيف أن الجمال قد رفض طلب رسول الله بتزويده بشيء من اللبن، فرفع رسول الله يديه في الدعاء للجمال قائلا: اللهم ارزق هذا الجمال مالا وأولادا. ثم بعث رسول الله إلى راعي غنم يطلب منه أن يزوده بشيء من اللبن.
السلام عليك يا أخ العرب.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل، هل من حاجة أقضيها لك؟
أنا أبو ذر الغفاري، لقد بعثني إليك رسول الله طالبا منك شيئا من اللبن.
أهلا بك يا أبا ذر، ونفسي وغنمي ومالي وولدي في خدمة رسول الله.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. لا أريد منك أكثر من ملء هذا الإناء باللبن.
ومع ملء هذا اللبن أرجو أن يتقبل رسول الله هذه الشاة هدية مني إليه.
شكرا لك على كرمك هذا وحسن خلقك.
وعاد أبو ذر باللبن والشاة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ونقل أبو ذر لرسول الله حسن خلق هذا الراعي وكرمه، فرفع رسول الله يديه في الدعاء للراعي قائلا: إلهي ارزق هذا الراعي الكفاف في معيشته. فتعجب أصحاب رسول الله من دعاء رسول الله.
رسول الله، لقد لفت انتباهي دعاؤك للجمال وللراعي، فالجمال قد رد طلبك وآثر نفسه عليك وامتنع من إعطائك شيئا من اللبن، ومع هذا فقد كان دعاؤك له بزيادة المال والأولاد، ولا أظن أن الجمال يستحق هذا الدعاء.
فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: إن هذا الجمال قد أطغته ثروته، فسلبه الله حبه وحب من أحبه، فغضب الله عليه، فدعوت له بزيادة الأموال والأولاد ليزداد الله غضبا عليه وبعدا.
نعوذ بالله من غضبه، نعوذ بالله من غضبه والبعد عنه. حسنا يا رسول الله، وقد سمعتك دعوت للراعي الذي أكرمك بالكفاف في رزقه، ألا يستحق هذا الراعي الكريم أفضل مما يستحق ذاك الجمال من الثروة الوفيرة؟
فأجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: نعم، لقد دعوت للراعي الكريم بالكفاف والعفاف، فإني خفت عليه الطغيان والقساوة لو دعوت له بالثروة الطائلة. واعلم يا أبا ذر أن الكفاف والعفاف مع عدم الغفلة أفضل من الثروة الطائلة مع الغفلة.
سبحان الله، اللهم بحق محمد وآل محمد ارزقنا الكفاف والعفاف في المعيشة مع ضمان رضاك ورضا رسولك وحبيبك محمد بن عبد الله.
لقد كان رسول الله وأهل بيته لا يحبون أن يملكوا شيئا من حطام الدنيا خوفا من الركون إليها، وإن ملكوا شيئا جعلوه في خدمة الفقراء والأيتام والمساكين. لذلك كان أهل بيت المصطفى يعيشون الكفاف في المعيشة ليوظفوا حياتهم وأموالهم وأوقاتهم لخدمة دين الله وإعلاء كلمته، ليكونوا في الآخرة من السابقين إلى جناته ورضوانه. فهنيئا لمن عاش كما عاش محمد وآل محمد، ومات على ما مات عليه محمد وآل محمد. مستمعينا في كل مكان، نشكركم على حسن المتابعة، وحتى الملتقى نستودعكم الله، والسلام عليكم. We'll be right back.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي هل للمسيء رجاء في رحمة وعطاء هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار جئت يا كريم عدت يا رحيم تبت يا إلهي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي العيون تنا ندما على الأيام يا صاحب الإحسان إلهي يا منان جئت يا كريم عدت يا رحيم تبت يا أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي أتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران